بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد كان حديثنا في الدرس الماضي عن باب جديد وهو باب ذوي الأرحام، تحدثنا عنه بشكل مختصر وبشكل يعني سريع، ذكرنا فيه ما يعني ذهب إليه المؤلف، ويعني طبعا الأمر يحتاج إلى أن نقف عند بعض المسائل لعلنا استعجلنا فيها، وبعض المسائل التي تحتاج إلى ترجيح ما تكلمنا عنها، فأفضل أن نعود يعني على شيء من هذه الجزئيات حتى يتضح هذا الباب. طبعا باب ذوي الأرحام معاشر الأفاضل، باب ذوي الأرحام يأتي في الترتيب الثالث بعد ماذا؟ بعد أصحاب الفروض والعصبات. فعندنا إذا جئنا لتقسيم الميراث، أول من يأخذ من الميراث هم أصحاب الفروض، يا أخوة، أول من يأخذ هم أصحاب الفروض، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. انتهى أصحاب الفروض، ننتقل لأصحاب العصبات أو العصبة، عصبة الرجل. طيب، ما وجد لا هذا ولا ذاك، لا أصحاب فروض ولا عصبات، ننتقل إلى من؟ إلى
الأرحام.
إلى الأرحام، ننتقل إلى الأرحام. من هم الأرحام؟ عرفهم المؤلف، قال هم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض، ليس بعصبة ولا ذي فرض، ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض. فإذن الآن الأرحام هم من ليسوا من العصبات وليسوا من أصحاب الفروض. طيب، هذه المسألة بإجماع أو فيها خلاف؟ يعني جزاه الله خير السلطان، ذكرنا في مثل هذه المسائل، فلا بد أن نعيد يعني شيء من هذه الأمور حتى يتضح أن الأمر ليس بإجماع أهل العلم، فيه خلاف يعني في هذه المسائل، سنذكر مسألة أو مسألتان. المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا الأحناف والحنابلة على أن الأرحام يرثون، المالكية والشافعية على أن الأرحام ما يرثون. طيب، ما الراجح في هاتين المسألتين؟ طبعا من ذهب إلى أن الأرحام يرثون استدلوا بأدلة، ومن قالوا بأنهم لا يرثون قالوا ما جاء لهم تحديد نصيب في الشرع. طيب، أين يذهب المال إذا ما وجد لا أصحاب فروض ولا عصبات؟ أين يذهب المال؟ قالوا يذهب إلى بيت مال المسلمين، يذهب إلى بيت المال. طيب، نأتي إلى كلام المؤلف وإلى ما ذهب إليه يعني من قال بأن ذوي الأرحام يرثون. قالوا أولا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول ماذا؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا واحد. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما هو في صحيح أبي داود، صححه الشيخ الألباني، الخال وارث من لا وارث له. كذلك جاء في الحديث الصحيح في سنن أبي داود، الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة ماذا؟ الأم. طيب، من حيث الدليل نرى أن الكفة تميل مع من؟ مع الذين قالوا بأن ذوي الأرحام ورثة، من ضمن الورثة بشرط ماذا؟ ها، بشرط عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات، لابد أن لا يكون هناك لا أصحاب فرض ولا عصبة حتى يرث هؤلاء الذين هم من أولي الأرحام. طيب، من حيث التعليل، هذا من حيث الدليل، من حيث التعليل تقول أنت من أولى بمال الميت؟ الغريب أم القريب؟ القريب أولى. فبدل أن يذهب المال إلى بيت مال المسلمين ويأخذه الغريب، سيأخذه القريب منه وهو أولى، وهو ماذا؟ أولى، والله تعالى أعلم. فإذا ما ذهب إليه المؤلف نقول هو الصواب والله أعلم. وأما من قال بأن ذوي الأرحام لا يرثون فقوله مرجوح. طيب، الفقرة الثانية قال بأن ذوي الأرحام يعني هم القرابة الذين ليسوا بعصبة ولا ذي فرض ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين. إذن نحن قلنا بأن الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض، صح؟ على إطلاقه؟
لا.
أم هناك استثناء؟ هناك استثناء، هناك من أصحاب الفروض قد يكونون موجودين مع ذوي الأرحام. من هم؟
الزوج
والزوجة. الزوج والزوجة، يعني مات الميت وترك زوجة وخالا، ترك زوجة وعمة، ترث العمة أو يرث الخال؟ نعم. طيب وجود الزوجة ما يضر، وجود الزوجة ما يضر. كذلك ماتت ميتة وتركت زوجا ومثلا عمة، ترث العمة ويرث الزوج، الزوج يأخذ نصيبه والعمة تأخذ الباقي. طيب، إذن قال إلا مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة. العول سيأتي معنا، العول هو الزيادة وسيأتي معنا. من غير حجب يعني أن وجود الزوج أو الزوجة لا يحجب الأرحام، لا يحجب ماذا؟ الأرحام، أي لا يمنعهم من أخذ شيء من الميراث. طيب، بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ويرثون بالتنزيل. يرثون بالتنزيل، هذا سؤال يعني أو هذا جواب لسؤال. أنت قلت بأن هؤلاء الأرحام يرثون، كيف يرثون؟ كيف ممكن أنهم يرثون؟ من أهل العلم من قال يرثون بالسوية، بالتساوي، وهذا قول ضعيف. ومنهم كما ذهب إليه المؤلف من قال بأنهم يرثون بالتنزيل. كيف بالتساوي وبالتنزيل؟ يعني مثلا مات الميت وترك خال وعمة وبنت بنت مثلا، قال قسم الميراث، هذا بالتساوي، قسم الميراث على ثلاث أقسام وهذا يأخذ ثلث ثلث ثلث، هذا بالتساوي، وهذا قول مرجوح غير صحيح. طيب بالتنزيل كيف يكون بالتنزيل؟ بالتنزيل قالوا مثل ما ذكرنا، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به، كل إنسان منهم بمنزلة ماذا؟ من أدلى به. مثال، مات الميت وترك بنت بنت، بنت البنت ننزلها منزلة ماذا؟ بمنزلة أمها وهي البنت. مات الميت وترك بنت أخ، بنت الأخ ننزلها منزلة أبيها الأخ. طيب مات الميت وترك خالة، الخالة ننزلها منزلة الأم. إذن بمنزلة من أدلى به، ما هي الواسطة التي ربطت الميت بهذا الشخص؟ الواسطة التي ربطت الميت بهذا الشخص الوارث ما هي؟ مثلا العمة، كيف تتصل العمة بالميت؟ عن طريق من؟ عن طريق الأب، عن طريق ماذا؟ الأب. فإذن هذه الواسطة أو بمنزلة من أدلى به، هذا الذي نسميه أنهم يرثون بالتنزيل. يرثون بأي شيء؟ يرثون بالتنزيل. طيب الآن قلنا إذن عرفنا أن الأرحام يرثون، هذه أول نقطة. النقطة الثانية قلنا يرثون مع عدم وجود أحد من العصبات أو أصحاب الفروض إلا الزوج والزوجة. الثالثة، كيف يكون ميراثهم؟ بالتساوي أم بالتنزيل؟ بالتنزيل. كيف يكون التنزيل؟ تنزيل قال يجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به. الواسطة التي توصله إلى الميت نجعله ماذا؟ نفرض أنه في يعني هذا المقام. مثلا الآن حتى يعني نستذكر معكم، أنا أعطيكم بعض الأمثلة حتى يعني نستحضر ونسترجع شيء من الذي أخذناه. طيب، مات الميت وترك مثلا ابن بنت، ها يا شيخ، يرث ابن البنت ولا ما يرث؟ يوجد عنده ورثة آخرين من العصابات أو من أصحاب الفروض، يرث ما يرث؟ لماذا؟ أولاد البنات ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصابات. طيب، لو لم يوجد أحد وجاء ابن البنت نقول صار من ذوي الأرحام. ماذا؟ هو في الأساس من ذوي الأرحام، لكنه ماذا؟ لا يرث، لأنه لوجود أصحاب الفروض والعصبات. طيب، مثلا مات الميت وعنده مثلا أب وعنده قلنا مثلا ابن بنت ابن، بنت الابن وارثة، بنت الابن وارثة من أصحاب الفروض، لكن ابنها لا، واضح؟ أولاد البنات ليسوا من أصحاب ماذا؟ ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات. هذه يعني لابد تكون مفهومة. أولاد البنات، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، هذه من أشعار العرب لابد أنها تحفظ. بنونا بنو أبنائنا. أنت حينما يلحق الإنسان يلحقه نسب من؟ ابنه ولا ابن بنته؟ ابن ابنه، صح ولا لا؟ ابن بنته ما يلحقه نسبه، يلحق بأبيه، واضح؟ هذا يلحق بأبيه. طيب، فإذن أولاد البنات سواء كانوا ذكور أو إناث، أولاد البنات لا يرثون لا مع أصحاب الفرض ولا مع العصبات، إنما هم من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. طيب، هذا في جهة البنوة. طيب، في جهة الأبوة عندنا الأب والأم، هذا مفروغ منها أنهم من الورثة. طيب، لكن عندنا مثلا في الجدات، قلنا الجد الفاسد والجدة الفاسدة، صح ولا لا؟ ليس معنى الفاسد بمعنى السيء، لكن الفاسد الذي هو يعني ساقط من الميراث. مثلا والد الزوجة ابتعدنا، والد
الأم،
أيوة أحسنت، أبو الأم. مثلا أبو الأم يصل إلى الميت عن طريق ماذا؟ عن طريق أنثى، فهنا لا يرث. لكن أم الأم ترث. طيب، أبو الأب يرث، أم الأب ترث، يصل إلى الميت عن طريق ذكر، ما يصل إلى الميت عن طريق أنثى. طيب، فإذا هنا عندنا مثلا عندنا أبو الأم ماذا؟ الجد الذي نسميه الجد الفاسد، يعني الذي لا يرث وهو من ذوي الأرحام، فهو إذن من ذوي الأرحام. طيب، من جهة الأخوة عندنا من؟ طبعا قلنا من جهة الأخوة الأخوات أصحاب فروض، أخوات متفرقات سواء كانت الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم، كلهن من أصحاب ماذا؟ الفروض. طيب، الإخوة أخ لأب وأخ شقيق من أصحاب ماذا؟ من العصبات. الأخ لأم من أصحاب الفروض. إذن يبقى من؟ أبناء الإخوة، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب من العصبات، ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. هذه التقسيمات لابد أنها تكون واضحة في ذهنكم. هذه الشجرة، هذه شجرة الجهات، هذه لابد أنها تكون واضحة. قلنا جهة البنوة، جهة الأبوة، جهة الأخوة، جهة العمومة. تذكرون الرسمة واضحة؟ طيب، فلا بد أنها تكون الجهات هذه واضحة. طيب، إذا قلنا أبناء الإخوة لأب، أبناء الإخوة الأشقاء هؤلاء عصبات، العصبة هم عصبة الميت كعصبة الرأس الذي يعصب رأسه بهم، إذا حصلت له لا قدر الله مصيبة، حصلت له يعني مثلا احتاج إلى دية، احتاج إلى كذا، من الذي يفزع له؟ عصبته، العصبة الذين يعني كما يقال يربط بهم رأسه، واضح؟ يشتد ظهره بهم، هؤلاء عصباته. طيب، أبناء الإخوة لأم، لا، هؤلاء من ذوي الأرحام. طيب، ننتقل جهة العمومة، جهة العمومة العم الشقيق والعم لأب
يرثون عصبات،
عصبات العم لأم ليس من العصبة، من ذوي الأرحام. طيب، ابن العم الشقيق وابن العم لأب
عصبة،
ابن العم من الأم من باب أولى، العم لأم هو في الأساس من ذوي الأرحام، وابنه كذلك من ماذا؟ من ذوي الأرحام. طيب، إذن هذه ماذا نستفيد من هذه من هذا التقسيم؟ نستفيد من حينما نعرف من هم العصبات، من هم ذوي الأرحام أو ذوي الأرحام، واضح؟ فنستفيد منها هذه الفوائد. طيب، فيجعل قال كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به، فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات، يعني ولد الأخوات بمنزلة ماذا؟ أمهاتهم، يعني ولد البنت كما قلنا ابن البنت وبنت البنت بمنزلة أمهم، بمنزلة أمهم البنت. طيب، ولد بنات الابن بمنزلة أمهم، يعني ابن بنت الابن أو بنت بنت الابن بمنزلة أمه. طيب، أولاد الأخوات ابن الأخت وبنت الأخت بمنزلة ماذا؟ بمنزلة أمهاتهم، بمنزلة الأخت. طيب، وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم. بنات الإخوة، هاي مشايخ، بنت الأخ بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الأخ، يعني أنت لما تأتي تقول بنت الأخ، كيف تصل إليك؟
عن طريق الأخ،
فهي تنزل منزلة الأخ، تنزل منزلة. هذا كله الكلام الآن في حال عدم وجود الواسطة، الواسطة غير موجود، يعني الأخ غير موجود، الوارث الآن بنت الأخ، نريد نعرف هل هذه ستأخذ ولا ما تأخذ، أبوها غير موجود، ميت. طيب، بنات الإخوة تصل إليك عن طريق ماذا؟ الأخ، فإذن بمنزلة أبيها الأخ. طيب، وبنات الأعمام بمنزلة كذلك أبيها العم. بنو الإخوة من الأم بمنزلة آبائهم، الأخ من الأم، الأخ من الأم، واضح معنا؟ أنتم فاهمين الأخ من الأم والأخ من الأب والأخوة الأشقاء، واضح أظن، صح؟ واضح، هذه ما تحتاج إلى يعني شرح. طيب، العمات والعم من الأم كالأب، العمات كيف يصلون للميت؟ عن طريق الأب. العم من الأم كيف يصل للميت؟ العم من الأم هو على ما ذهب إليه الحنابلة، هذه المسألة فيها خلاف، لكن نحن نمشي مع المؤلف. العم من الأم كيف يصل إلى الميت؟ قال عن طريق الأب، قد يقول شخص عن طريق الجد، واضح؟ لكن نحن نمشي مع المؤلف لأن نريد أن نفهم هذه الجهات سيذكرها في نهاية الفقرة هذه. العم من الأم والعمات يصلون إلى الميت من جهة ماذا؟ من جهة الأب. طيب، الأخوال والخالات ينزلون منزلة ماذا؟ الخال والخالة منزلة الأم، الخال والخالة يصلون إلى الميت من جهة الأم، وأبو الأم نفس الشيء من جهة الأم. طيب بعدها قال: فإن كان منهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث. أيوة، جئنا الآن للكلام المهم، جئنا للكلام المهم، ودي منكم تركزوا معي. هذا الكلام كله اللي ذكرناه قبل خفيف سهل. طريقة الفقهاء، الفقهاء عادة إذا توجد مسألة، يعني إن شاء الله ما فيها صعوبة عليكم، أنتم كلكم إن شاء الله تستوعبون هذه المسائل سلطان، خاصة أن أخذناها أكثر من مرة، هي الآن كالمراجعة. لكن بعض الفقهاء مثلا بالرشد في مثلا بداية المجتهد، إذا جاء لمسألة صعبة قال هذه يسيرة، ذكر المسألة وذكر صعوبتها، ما يذكر صعوبتها طبعا، يذكر التفاصيل، ثم في نهاية الفقرة يقول ماذا: وهذه مسألة سهلة. إيش يقصد بهذا الأمر؟ يحفز ذهن القارئ لما يقرأ ويقول هذه مسألة سهلة، معناها أني أنا قصرت في الفهم، فيرجع مرة أخرى ويقرأها ويركز يستوعبها بشكل أكبر. طيب الآن اللي ذهب خفيف، والباقي إن شاء الله خفيف كذلك. طيب قال: فإن كان منهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة. من جهة ماذا؟ من جهة واحدة. الآن نأتي إلى مسألة، أن هؤلاء الأرحام يدلون إلى الميت، يعني يصلون إلى الميت، قد يكون ماذا؟ واحد يدلي إلى الميت يعني بواحد، قد يكون كما يعني يذكر المؤلف جماعة يدلون إلى الميت بواحد، قد يكون النوع الثالث جماعة يدلون إلى الميت بجماعة. إذن واحد يدلي بواحد أو جماعة يدلون بواحد أو جماعة يدلون بجماعة، يعني صلتهم إلى الميت ماذا؟ عن طريق جماعة. طيب هذا الآن الذي نريد أن نعرفه، سيذكر أمثلة على هذا. فإن كان منهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحق، وإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به، وسويت بين الذكر والأنثى إذا استوت جهاتهم منه. طيب الكلام قد يكون فيه صعوبة، نأتي إلى المثال الذي ذكره ونضرب عليه يعني أو يعني نبينه. طيب مثلا الآن عندنا، أنا ذكرت هنا مثلا بعض الأمثلة، إذا قلنا أن واحد يدلي إلى الميت بواحد، مثلا نقول هذا الميت مات وترك مثلا ترك ماذا؟ ابن أخت، فهذا ابن الأخت ننزله منزلة ماذا؟ الأخت، ننزله منزلة الأخت. هذه واضحة، واحد يدلي بواحد، هذه واضحة صحيح، هذا القسم الأول سهل. هل رأيتم كيف أنه سهل؟ سهل. طيب الثانية، الميت مات وترك ثلاث أبناء إخوة لأم، ثلاث من أبناء الإخوة لأم، جماعة أدلوا بواحد، مجموعة أدلوا ماذا؟ بواحد. طيب الآن هؤلاء المجموعة ابن أخ لأم وابن أخ لأم وابن أخ لأم، كيف يكون تقسيم ميراثهم؟ قال: فأسبقهم إلى الوارث أحق، هنا ما فيه أحد أسبق، وإن استووا، الآن عندنا متساوين في المثال هذا الذي ذكرناه، متساوين، قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به، وسويت بين الذكر والأنثى إذا استوت جهاتهم. طيب هذه المسألة، مسألة أول شيء قبل أن نتكلم عن المثال الذي ذكره المؤلف، التسوية بين الذكر والأنثى، هي كما يعني ذكر سلطان في نهاية الدرس الماضي، مسألة التسوية بين الذكر والأنثى هنا في ذوي الأرحام فيها خلاف، فيها خلاف. المؤلف رحمه الله تعالى اختار هذا القول، اختار أنه يسوى بين الذكر والأنثى. يعني مثلا مات الميت وترك ابن بنت وبنت بنت، ابن بنت وبنت بنت، كيف نقسم الميراث بينهما؟ بالتساوي، نصف لهذا ونصف لهذه بالتساوي. طيب هل هناك قول آخر؟ نعم هناك قول آخر، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهي مسألة خلافية، مسألة خلافية، يعني بعض أهل العلم يذهب إلى قول لعله قول وسط، وهو ماذا؟ أن ننظر إلى من أدلوا به، إلى من يعني كان صلة بينهم وبين الميت، إذا كان هذا ممن يشترك فيه الذكر مع الأنثى قلنا يسوى بين الذكر والأنثى، إذا كان لا يسوى في حقه بين الذكر والأنثى نقول في ذلك الوقت إذن للذكر مثل حظ الأنثيين. ممكن تعطينا مثال؟ نعم ممكن نأخذ مثال، خلونا نكتبها أفضل. صوت أظنه واضح. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب نقول يا مشايخ هنا مثلا سبورة مليانة ما شاء الله، لا ما في إشكال، ما في إشكال عادي، بس المساحة وين؟ هذه خلاص ما في إشكال، ما من تعك، ما من تعك. جزاك الله خير،
الله يحفظك،
بارك الله فيك يا أبو أنس.
قلت لك تسوي لنا مراجعة،
هذه قبل الماضي ولا الماضي؟
الماضي بس انتهينا منه،
يكفي الشيخ عادي ما في إشكال، بس تسلم بارك الله فيك. طيب قلنا مثلا مات الميت وترك ماذا؟ ترك ابن بنت وترك بنت بنت، قالوا نقسم المال، نعطي ابن البنت نصف وبنت البنت نصف، هذا في يعني في أولو الأرحام، أولو الأرحام، هذا حتى ما يفهم الشخص أن هذا. طيب قالوا نقسمها هكذا نصف ونصف لهذا، هذا إذا قلنا أنه ماذا لا يعني أنه القسمة تكون بالتساوي، لكن على القول الصحيح نقول ننظر في من أدلى إلى الميت، الذي يدلي إلى الميت هل يسوى في حقه بين الذكر والأنثى أو لا يسوى. مثال عليه، مثلا مات الميت وترك ابن أخ لأم وبنت بنت أخ لأم، ابن أخ لأم وبنت الأخ لأم، كأن ما ننظر هنا، لما نأتي لذوي الأرحام قلنا ننزلهم منزلة من أدلوا به، يعني كأن ننظر ماذا؟ كأن ننظر لآبائهم، ننظر للذي أدلى بهم إلى الميت، يعني كأن ننظر للمسألة هكذا، كأن الميت مات وعنده أخ لأم وأخ لأم كذا. طيب كيف بنت بنت لأم نذكرها، لكن الآن فقط هذا المثال حتى يكون فيه يعني سهولة، وسنأتي للمثال يلي. ابن أخ لأم وبنت أخ لأم، هو في الأساس الأخ لأم، أو أحسنت مثل ما تفضلت الشيخ، نعم بنت أخت مثلا لأم، أحسنت أخت لأم مثلا، خلها نتركها نقولها بنت أخت لأم مثلا، طيب أو ابن أخت لأم. طيب هذا أخ لأم وهذه أخت لأم، هل في حال الأخ لأم والأخت لأم نحن نفرق بين الذكر والأنثى؟
لا ما نفرق،
فهم شركاء في الثلث، هم شركاء، الله سبحانه وتعالى حتى هم أصحاب فروض أعطاهم ماذا، فهنا نقول ما يختلف عندنا الأمر، هذا نصف وهذه نصف، يعني كأن المسألة مات الميت وعنده أخ لأم وأخت
أخت لأم. واضح؟ واضح ولا لا؟ سيشتركون في ماذا؟ سيشتركون في الثلث. الثلث نقسمه على يعني حتى إذا كان فيه أحد آخر سيأخذ، لكن الثلث سيشتركون ماذا؟ يشتركون فيه، قسم نصف الثلث لهذا ونصف الثلث لهذا. طيب هذا إذا افترضنا أن يعني آباءهم لا يفرق بينهم فيهم بين الذكر والأنثى. لكن لو قلنا مثلا مات الميت وترك بنت وترك مثلا خالة أو خال، ها الآن البنت تنزل منزلة ماذا؟ منزلة البنت، صح؟ بنت البنت تنزل منزلة البنت، والخال ينزل منزلة ماذا؟ منزلة الأم. طيب كأن المسألة من بنت وأم، البنت كم تأخذ؟ البنت ستأخذ النصف والأم ستأخذ السدس، ستأخذ السدس. طيب هذا بالنسبة مثلا لهذه المسألة. لكن نحن نريد، لا احنا ذهبنا، نفرض مثلا أن مثال آخر، خلنا ما دام أن احنا توسعنا خل نذكر مثال ثاني، مثال آخر. طيب عندنا مثلا بنت وعندنا مثلا نقول بنت الابن. هنا هذه ننظر فيها الى من؟ ننظر فيها الى امها البنت، وهذه ننظر فيها الى امها وهي بنت الابن. البنت ستاخذ ماذا؟ ستاخذ النصف، وبنت بنت الابن ستأخذ ماذا؟ ستأخذ السدس. تكملت ماذا؟ تكملت الثلثين. تكملت ماذا؟ الثلثين. هذا كذلك يعني من الأمثلة التي تكلم عنها المؤلف. طيب نريد يعني مثال آخر حتى أن تكون الأمور أوضح، تكون مطابق لهذا الذي ذكره المؤلف. طيب عندنا هنا مثلا مات الميت وترك مثلا ترك ابن بنت، وترك مثلا ترك نقول بنت كما سيذكرها بعد قليل، بنت. طيب هنا ابن بنت وهنا بنت البنت، هذه تنزل منزلة البنت وهذه تنزل منزلة، هذا ينزل منزلة البنت وهذه تنزل منزلة البنت. طيب في حق البنات هل يشترك فيها الذكر مع الأنثى؟ ها أو للذكر مثل حظ الأنثيين لو بنات وأبناء؟ ها في شك في هذا الأمر؟ ها سليبان، البنت لو أن مثلا المسألة كان عندنا مثلا بنت وابن، لو المسألة كذا عندنا بنت وابن، كيف يكون تقسيم الميراث؟ للذكر مثل حظ الأنثى، هذه تأخذ واحد وهذا يأخذ اثنين، صح؟ صح ولا لا؟ صحيح. هذا الذي يريد المؤلف أو نريده نحن من يعني هذا المثال. فنقول ابن البنت وهذه بنت البنت، ابن البنت سيأخذ ماذا؟ سيأخذ اثنان، وبنت البنت ستأخذ ماذا؟ تأخذ واحد. ما السبب؟ إيش السبب؟ ها للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. نلخص الموضوع مرة أخرى، الآن لو قلنا أن الذكر يرث مثل حظ الأنثى في ذوي الأرحام نقسمها هكذا، ابن البنت وبنت البنت هذا نصف وهذه نصف، أن القسمة بينهما بالتساوي مثل ما ذكره المؤلف، هذا على قول المؤلف، على قول المؤلف. لكن نقول القول الأرجح والله أعلم هو ماذا؟ هو ما ذهب إليه غيره من أهل العلم، وهو أن النظر يكون إلى من أدلى بهم إلى الميت. إن كان هؤلاء الذين قد أدلي بهم إلى الميت
لا يفرق فيهم في بين الذكر والأنثى فنقول نعم، لكن إن كانوا ممن يفرق في حقهم بين الذكر والأنثى يقال لا، لابد أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. وضحت يا مشايخ ولا غير واضحة؟ واضحة يا مشايخ؟ في حد عنده سؤال؟ ها سليمان. الآن هذا بالتساوي، هذا على قول المؤلف، هذا على قول المؤلف، على ترجيح المؤلف، وأما هذا على قول غيره من أهل العلم. لماذا ما أعطوا هذا مثل ما أعطوا هذه؟ قالوا لأن الأصل أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلما نزلناهم منزلة البنات نزلنا هذا منزلة البنت وهذه نزلناها منزلة البنت، صحيح، لكن يبقى هذا ذكر وهذه أنثى، فللذكر مثل حظ الأنثيين. لأن في مسألة البنات نقول فيها أن للذكر مثل حظ الأنثيين، في مسألة الإخوة لأم نقول ماذا؟ أنهم يشتركون شركاء في الثلث، واضح؟ ففرق بين الإخوة لأم وبين ماذا؟ بين البنات. ها
من قال التساوي
إلى أن الواسطة بنت، نعم ممكن، أو أنه يعني أن هؤلاء في الأساس ما لهم يعني شيء مقسم شرعا، فبالتالي هم شركاء في ماذا؟ شركاء في هذا الذي قد يعني ورثوا. طيب، إذن قال ماذا المؤلف؟ قال فأسبقهم إلى الوارث أحق، وإن استووا قسمت المال بين الأذان شيخ ولا بعد؟ طيب، قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به، وسويت بين الذكر والأنثى إذا استوت جهاتهم. طيب، خلونا نقرأ اللي ذكره المؤلف ونذكر المثال عليه. فلو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى. طيب، نكتبها أفضل. قال فلو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى، ابن بنت وبنت بنت وابنا وبنت بنت أخرى، يعني ثلاثة. إذن قال لو خلف الميت، لو ترك الميت ماذا؟ ابن بنت وبنت بنت، هذه بنت أخرى، يعني الميت له ثلاث بنات، ابن بنت وبنت بنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى، هني نقول ابن وبنت بنت، يعني الميت كأن الميت له ماذا؟ له ثلاث بنات. الميت ماذا؟ له ثلاث بنات، نعم، وأربع أحفاد. الحفيد الأول ابن بنته الأولى، والحفيدة الثانية بنت بنته الثانية، والحفيد والحفيدة كلاهما الثالث، ثالث والرابع أبناء ماذا؟ البنت الثالثة. فكأنه له ماذا؟ ثلاث بنات، له ثلاث بنات. قال قسمت المال بين البنات على ثلاثة، ثم جعلته لأولادهن للابن الثلث، وقسمت نصفين. يعني يقول هذا الابن، ابن البنت له الثلث، وبنت البنت لها الثلث، وابن وبنت الابن، يعني كلاهما لو قلنا هكذا بنت البنت، وكذلك ماذا؟ ابن البنت من أم واحدة، لهما ماذا؟ لهما الثلث، على تقسيم المؤلف، على تقسيم ماذا؟ المؤلف. وهؤلاء سيقسم المال، نصفه سيذهب لهذا للبنت، ونصفه سيذهب ماذا؟ سيذهب للابن. يعني كأن البنت الثالثة ستأخذ نصف الثلث، وابن البنت الثالثة سيأخذ نصف الثلث. واضح التقسيم؟ واضح؟ هذا له الثلث، وهذه لها الثلث، وهذان لهما الثلث، يقسم بينهما النصف، نصفه لهذا ونصفه لتلك. طيب، على التقسيم الأرجح اللي ذكرناه قبل قليل كيف يكون؟ نفس الشيء، نقول هذا
ها لها الثلث وهذه ها صح ولا
ها اجعلهم ستة أسهم.
أحسن. إذن على التقسيم الصحيح نقول كلهم ننزلهم منزلة ماذا؟ منزلة أمهاتهم. الآن لو قلنا مثلا هذا ابن البنت، ابن ماذا؟ ابن بنت، وهذه بنت بنت، وهنا بنت 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 وابن نفس البنت، هذه ابن نفس البنت. طيب ابن البنت وبنت بنت البنت هنا نقول كلهم ننزلهم منزلة أمهاتهم، كلهم ننزلهم منزلة أمهاتهم، لكن هنا يكون للذكر ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا في حال هذا سيأخذ ماذا؟ سيأخذ ها للذكر هنا نقول مثل حظ ماذا؟ مثل حظ الأنثيين. وهنا هؤلاء سيكونوا ماذا؟ سيكونوا عصبة، سيكونوا ماذا؟ عصبة، سيأتيهم ماذا؟ المال. فإذا في مثل هذه المسائل نقول هل يقال بقول المؤلف يشتركان في النصف، أم أن يعني نعاملهم معاملة ماذا؟ معاملة من أدلوا به، وبعد ذلك نفرق بين الذكر والأنثى، بحيث يكون نصيب يعني كل واحد منهم نصيبه للذكر يكون مثل حظ والأنثيين. واضح؟ فهذا إذن الآن مثل هؤلاء يعني جماعة أدلوا بواحد، جماعة أدلوا بالبنت. طيب المثال الذي يليه، قال ماذا؟ قال وإن خلف ثلاث عمات مفترقات وثلاث خالات مفترقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة. دخل في مسألة التصحيح، أنا ما ودي ندخل في التصحيح لأن سيأتينا الكلام عن التصحيح، لكن بإذن الله سنرجع لها. الشيخ أبو أنس لما نأتي للتصحيح، لأن عندنا الآن مسألتان، هذه المسألة ومسألة الخنثى والمفقود، لابد أن نرجع لها حتى نعرف من أين جاءت الخمسة عشر هذه. طيب ثلاث عمات مفترقات وثلاث خالات مفترقات، ماذا يقصد بالمفترقات؟ يقصد أن الميت مات، يقصد أن الميت مات وله هكذا المفترقات، لأن هذا مثال على القسم الثالث وهو جماعة أدلوا بجماعة، جماعة أدلوا ماذا؟ بجماعة. ثلاث خالات مفترقات يعني خالة شقيقة، وخالة خالة لأب، وخالة لأم. ثلاث خالات مفترقات، واضح الآن إيش معنى المفترقات والمتفقات؟ لو قال خالات متفقات ما معناها؟ خالة شقيقة وشقيقة وشقيقة، خالة لأب ولأب ولأب، خالة لأم ولأم ولأم، لو قال ثلاث خالات متفقات. لكن طالما أنه قال مفترقات فإذا نقول إذن الـ يعني هذه من جهة وهذه من جهة وهذه من ماذا؟ أو عفوا هذه أسبق ثم تليها هذه ثم تليها هذا. طيب وثلاث عمات مفترقات، عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأي شيء، عمة لأم، عمة شقيقة وعمة لأب وعمة ماذا؟ عمه لأم. يعني لو جئنا مثلا، هذه طبعا أنا ما أريد أدخلكم في مسألة التصحيح لأن لابد نأخذ التصحيح قبلها حتى نعرف التقسيم هذا، والتصحيح إن شاء الله بعد درس أو درسين إن شاء الله سنصل للتصحيح بإذن الله، على الدرس القادم أو الذي بعده إن شاء الله. يعني مثلا لو جئنا هؤلاء الثلاثة كلهم ننزلهم منزلة من؟ خالة وخالة وخالة، ها منزلة الأم، منزلة الأم، عمه وعمه وعمه ننزلهم منزلة الأب. يعني كأن المسألة عندنا ماذا؟ كأن المسألة مات الميت وترك أم وأب، الأم ستأخذ ماذا؟ ستأخذ ها الثلث، والباقي للأب، والباقي للأب.
كيف يكون تقسيمهم هذا الذي يعني نريد أنه يعني بعد ذلك إن شاء الله نتكلم عنه، لكن الآن الذي نريده من هذه المسائل أن الميت إذا مات وعنده من ذوي الأرحام قد يكون الذين أدلى واحد ماذا بواحد، أو أدلى مثلا جماعة ماذا بواحد، جماعة هنا ابن وهنا بنت أدلوا ماذا بواحد، أو يكونون جماعة أدلوا ماذا بجماعة، جماعة أدلوا بجماعة، الخالات والعمات أدلوا بجماعة بأم وأب، واضح؟ هذا طبعا يعني يختلف في حل في طريقة حل المسائل، يعني لو تنظر هنا مثلا لو جئنا نحصرها نقول المسألة محصورة في البنات بنت، كلهم يرجعون إلى نفس ماذا؟ نفس البنت، واضح؟ أما هنا لا، يرجعون لأم وأب، فإذا صار رجوعهم إلى جماعة، واضحة؟ فلذلك قال هنا يعني حل المسألة تختلف. آخر شيء قال فإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا، هذه المسألة اللي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، نزلنا البعيد حتى يلحق ماذا؟ حتى يلحق بوارثه، ثم قسمت على ما ذكرنا، والجهات ثلاثة: البنوة والأمومة والأبوة، وهذا عند الحنابلة، وإلا المسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف. لماذا يقول الجهات ثلاثة؟ ماذا يريد من الجهات ثلاثة؟ حتى تعرف من تقدم ومن تؤخر، يعني مثال عليه، مثلا جهة البنوة قلنا جهة البنوة أقوى من جهة ماذا؟ من جهة الأمومة والأبوة، وجهة الأبوة أقوى مثلا من غيرها. طيب مثلا مات الميت وترك مثلا لأن عند الحنابلة مثلا من جهة العم مثلا لأم من جهة الأب، مثلا ترك الميت ترك بنت بنت أو ابن بنت وترك عم لأم أو خال، من الذي يقدم من الذي يؤخر؟ يقدم ماذا؟ ابن البنت سيرث. إذا حصل هناك تعارض في جهات التعصيب، في جهات ماذا؟ التعصيب، فابن البنت سيرث، واضح؟ أو نقول مثلا جهة يعني نعم أيوة جهة العم مثلا لأم، العم لأم لن يرث إذا افترضنا أن هناك ماذا؟ هناك يعني تعارض في جهة التعصيب. فإذا معرفتنا بهذه الجهات تفيدنا في تقديم وتأخير يعني في مسألة ماذا؟ في مسألة الإرث هنا. وهذه مسألة طبعا مثل ما ذكرت لكم هي مسألة عند الحنابلة، والمسائل يعني فيها مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المسائل التي تليها أصول المسائل هذه أظن تكلمنا عنها، وباب الرد وبعد الرد عندنا التصحيح، ما أدري لو نتكلم عن التأصيل والتصحيح ونترك الرد إن شاء الله في الدرس القادم، لعلي نقدم التصحيح، أن التصحيح يعتمد عليه يعني حل كثير من المسائل. هنا ما نريد أن يعني نبدأ نتكلم في التصحيح لأن فيه يعني تباين وتوافق ويعني تداخل مصطلحات لابد أن نقف عليها في مسألة التصحيح حتى يعني ما تختلط الأمور. أنا يعني الحمد لله أن تأصيل المسألة أنتم أخذتم صورة عن تأصيل المسألة اللي أخذناه في دروس السابقة، يعني حتى أن نعرف من أين تأتي مثل هذه الأرقام والأسهم وكيف يكون أصل المسألة لكن التصحيح ما الفائدة من التصحيح؟ حتى نتجنب الكسور، نتجنب ماذا؟ الكسور في مسائل الفرائض. كيف تتجنب الكسر؟ يعني مثلا عندك ثلاث أسهم تريد تقسمها على خمسة، كيف تقسمها بدون كسر؟ لابد تصحح المسألة، لابد تصحح ماذا؟ تصحح المسألة حتى لما تأتي للتقسيم يكون تقسيمك للمسألة ما فيه كسر، ما فيه كسر. يعني ما تقول مثلا نعطي لهذا ثلاثة ونص وهذا ثلاثة ونص، لا، لابد عدد صحيح، لابد عدد ماذا؟ عدد صحيح. كيف تصل للعدد الصحيح؟ هذا الذي يعني
سنأخذها إن شاء الله في التصحيح. إذن بإذن الله في الدرس القادم لعلنا نقدم التصحيح نفهمه أفضل، وبعدها إن شاء الله نأتي للمسائل الأخرى، للرد والعول وغيرها من المسائل. درس اليوم واضح يا مشايخ؟ واضح؟ في بعض الإشكاليات ما في إشكال، مع التمرين ومع العودة وضرب الأمثلة إن شاء الله تتضح المسائل بإذن الله. تفضل.
نستعمل الحجم مثلا إذا يعني معرفة الجهات هنا ما إيه؟
نعم
الحجم
معرفة الجهات، نعم، حتى نعرف من نحجب ومن من الذي سيأخذ، لأن هذه الفائدة التي سنجريها معرفة ماذا؟ الجهات، معرفة الجهات إن شاء الله. لعلنا نضرب لكم شيء من الأمثلة في الدرس القادم، لكن لما تعرف أن هذه الجهة مقدمة على تلك وهذه أسبق من تلك، فتعرف هذا سيرث وذاك إذا فضل شيء سيأخذه، وإذا لم يفضل له شيء لن يأخذ شيء من الميراث، مثل ما فعلنا في العصبات، نعرف من الذي يحجب ومن الذي لا يحجب. وهذا طبعا إن شاء الله مع الأمثلة، هذا مثل ما ذكرت لكم يعني المسائل الخلافية في ذوي الأرحام، فيه مسائل خلافية ليس كأصحاب الفروض والعصبات، لكن يعني الذي ذهب له المؤلف نحاول أن نوضح، إذا وجد شيء من الخلاف نذكره، هنا الخلاف يسير في مثل هذه الأمور.
شيخ مثل المثال اللي ذكرته مثلا ابن بنت مع خالة، نعطي النصف ثم الباقي نعطيه
ابن بنت، ابن بنت مع الخالة، هذه ترجع للبنت وهذه ترجع للأم، فيكون هنا نصف سيذهب لابن البنت، وماذا؟ والسدس ستأخذه ماذا؟ ستأخذها الخالة. على هذا يعني نرجعها ننزلها منزلة من أدلت به. هي الشيخ الآن في نفس مثل ما جعلنا مع أصحاب الفروض، نعم مثل ما فعلنا مع أصحاب الفروض، لكن بشكل عام يعني هذه المسائل نحن نريد أن نعرف من يعني ينزل منزلة من، هذا الذي ينزل منزلة هذا. هنا يوجد خلاف أحيانا في بعض في المذاهب الفقهية، وهذه في مسائل ذوي الأرحام، في المسائل الأخرى لا، يعني المسائل الفرائض من أكثر المسائل التي يوجد فيها اتفاق بين الفقهاء، الخلاف فيها يسير، الخلاف فيها يسير، ليس كالخلاف في أمور يعني مسائل الفقه الأخرى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.